إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والخيرية هنا ما أنيطت بحفظ الحروف فقط أو معرفة التجويد فقط، بل الخيرية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم على الإطلاق، قال العلماء، هو حفظ الحروف مع العمل بالأحكام والحدود. وكان هذا هو دأب سلفنا الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ما حفظ سورة البقرة إلا في 10 سنوات، وليست هذه لضعف حافظة أو شيء من ذلك. عمر ملهم محدث في هذه الأمة، لكنه كان يحفظ الحروف ويطبق على نفسه وعلى آل بيته الحدود. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله جل في علاه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فقال حق تلاوته هو حفظ الحروف مع العمل بالأحكام والحدود. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
ما زال القرآن يبين لنا الكلام على أخطر أنواع البشرية على الإطلاق وأعظم الناس فسادا في الأرض، وهو الكلام على المنافقين الذين يظهرون الإسلام فيستمتعون بما يتمتع به أهل الإسلام من الأمان ومن حفظ العرض والمال، ويبتطنون الكفر نعوذ بالله من الخذلان، يخادعون الله وهو خاضعهم. والله للعلم بعدما بين حالهم وفي المناظرة والمخاصمة التي كانت بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران والعصيان، حكم الله في هذه المناظرة، وعندما ادعوا أنهم غير مفسدين بين الله للعلى أن الإفساد كل الإفساد من هؤلاء، ولما ادعوا أنهم على الإيمان بين الله للعلى أنهم على النفاق وليسوا على الإيمان، ثم بين الله للعلى في علام أنهم لما استهزأوا بأهل الإيمان دافع عن أهل الإيمان واستهزأ الله بهم كما استهزأوا بأهل الإيمان دفاعا عن أوليائه. فالله للعلى لا يترك أولياءه هكذا هملا ولا سدى، فإن الله يغار وغيرة الله لله في علاء أن تنتهك محارمه، أو ومن انتهاك محارم الله لله في علاء التعدي على أوليائه وأصفيائه الذين اجتباهم واصطفاهم على البشر أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في معرض بيان حفظ دماء المسلمين وعظمة قدر دم المسلم عند الله جل في علاه، وهو يقول: لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على سفك دم امرئ مسلم أو على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يباري. الغرض المقصود دافع الله جل وعلا عن أهل الإيمان، ثم ضرب مثلا رائعا لهؤلاء المنافقين. وبعض المفسرين ينازع يقول هذا المثل أول المنافقين والمثل الثاني لأهل الإسلام، كما سنبين. في المثل الأول قال الله جل وعلا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وبينا بأنها أقوال أهل العلم، ومنها بأن أهل الكفر والنفاق عندما أسلموا وتلفظوا بكلمة الإسلام استنارت دنياهم وتمتعوا بالأمان والأمن وغنموا ما غنم المسلمون وتزوجوا وتناجحوا من أهل الإسلام، والتبادل كان في هذا، وأيضا من مات منهم غسل وصلي عليه من أهل الإسلام ودفن في مقابر المسلمين. والله جل في علاه يبين أنهم بعدما أخذوا حظهم من الدنيا لهم بعد ذلك العذاب الأليم في الآخرة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبينا اللفتات العظيمة في هذه الآية عندما قال الله للعلى: استوقد نارا، وقلنا السين هنا للطلب، وهذا على الأصل أنها على بابها وليست زائدة. والفائدة واللفتة العظيمة من ذلك أنهم استعاروا هذه الإضاءة، استعاروا الإضاءة كما سنبين ما معنى الاستعارة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وقلنا ما قال الله جل وعلا: ذهب الله بنارهم، صحيح، لأنه قد ضرب مثلا بالنار، والنار فيها الإشراق وفيها الإحراق، فلما قال بنورهم ذهب الإشراق وبقي الإحراق، حتى يعني إمعانا فيما هم فيه من تيه وتخبط، وأنهم في عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة كما سنبين. قال ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بنارهم، وقول الله جل في علا ذهب الله بنورهم فيها دلالة واضحة جدا جلية على أن الله جل وعلا قد أذهب ما تمتعون به في الدنيا وفي الآخرة. فذهب الله بنورهم في الدنيا، وذهب الله بنورهم في البرزخ، وذهب الله بنورهم في الآخرة. ففي الدور الثلاثة هم في ضيق وضنك وشدة وعناء وعذاب أليم، إما المعنوي وإما الحسي. ذهب الله بنورهم في الدنيا فهم في ظلمات، في عمى، لا بصيرة لهم، لا يعقلون، لا يعلمون، لا يدخلون شيئا يتلى عليهم بحال من الأحوال، لا يستبصرون طريق النجاة، بل هم في تيه وتخبط وحيرة عظيمة. وقد بيّن الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه أنهم في عذاب أليم، في ضنك شديد في هذه الدنيا. قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله جل وعلا: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
فالله جل في علاه يبين أن الذي يسيء في هذه الدنيا فإن الله جل وعلا له بالمرصاد. قال الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وهداية في الدنيا، وأمن في الآخرة وهداية في الآخرة. فإذا الذين لم يؤمنوا الإيمان الحق ليس لهم الأمن، فهم في خوف وذعر ورعب وارتعاد وزلزلة شديدة في قلوبهم ورجفة في أجسادهم. وقد بينها الله جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. وأيضا قد بين الله جل في علاه كما قلنا أنهم في ضنك شديد، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أيضا في البرزخ قبل الآخرة هم كذلك يفتح لهم الباب من النيران فيأتيهم من ظلمة النار وأيضا حر النار وسموم النار، نعوذ بالله من الخذلان. أما إذا أتوا إلى الآخرة خدعهم الله كما كانوا يخادعونه ويخادعون الذين آمنوا. عندما يكون كل واحد منهم مرافقا لأهل الإسلام وأهل الإيمان الحق، عندما يمنح الله أهل الإيمان النور وهم يسيرون على سير أهل الإيمان عند العبور على الصراط، بعد ذلك يقفون على ظلمة عظيمة، وأهل الإيمان يمر كل واحد منهم كريح المرسلة كأجاويد الخيف فيدخل الجنان، وهم ينادون على أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهؤلاء قد أذهب الله أيضا بنورهم يوم القيامة. اللفتة الثانية في هذه الآية العظيمة يقول الله جل في علاه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قلنا يعني المعنى أنه استوقد طلب ذلك فاستعار الإضاءة، فكأن القرآن هنا يمثل لنا الإيمان باستعارة هذه النار، فيكون الإيمان عندهم إيمان مستعار، هذا الإيمان إيمان مستعار. وهذه أيضا فيها لفتة، هذا الإيمان لا يستقر في القلب، لأن العارية الأصل في العارية أنها ترد لأصحابها. العارية لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ هذه العارية فقال له غصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا، بل عارية مضمونة. فالعارية مؤداة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعارية لابد أن ترد. فإذا قال الله جل وعلا استوقد، إذا ليس منهم الأمر، فإن لم يكن منهم فالإيمان ليس أيضا منهم، يعني في مستقره في قلوبهم. فلذلك فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الإيمان لا يدوم ولا يستديم سريعا ما يذهب، وقد بين الله جل في علاه. ففيها أمران: الأمر الأول إثبات الإيمان لهم أولا ابتداء، وهذا الإيمان الذي هو ابتداء هو الدخول في الإسلام بالتلفظ بالشهادتين، وأما استقراره في القلب فنفاه الله جل في علاه. قد نفاه عن الأعراب وهم ليسوا من أهل النفاق، قال الله جل وعلا: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء أسلموا ولكن هذا لم يستقر في قلوبهم، فصار كالإيمان المستعار لطالما يذهب سريعا، وهذه فيها دلالة أنهم لم يستقر الإيمان في قلوبهم وأنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان. من ذلك أيضا أنه إذا قال الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فضرب المثل بالنار، فهذه النار حتى تشتعل حتى تستعر لابد لها من غذاء من حطب، وهذا المثل كمثل الإيمان، إذن الإيمان أيضا لابد له من غذاء. إيش غذاء الإيمان؟ كلام جيد، لكن العمل الصالح تابع وليس أصلا، وإن كان تابع بالاستلزام. نعم، الاعتقاد غذاء الإيمان، اعتقاد في القلب. ولذلك نحن نقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، لكن المسلم الحق لا يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان وهو الاعتقاد في القلب. فإذا قال الله جل وعلا كمثل الذي استوقد نارا، النار لا يمكن أن تشتعل إلا بالغذاء بالحطب، كذلك الإيمان لا يمكن أن يدوم ولا يمكن أن يستمر ولا يستقر إلا ومعه أصل الاعتقاد في القلب، لا بد من وجود أصل الاعتقاد. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان إيمان هؤلاء كمثل النار التي لا بد لها من غذاء حتى تستعير وتشتعل. فإن كان الحطب ضعيفا كانت النار خافتة أضعف ما تكون، وكذلك أصل الإيمان في القلب إن كان ضعيفا كان الإيمان أو الإسلام على ضعف لكن موجود، وإن انتفت هذا انتفت النار وأخمدت. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيضا استفادوا من ذلك في قول الله جل في علاه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بأن الظلمة الحادثة لما قال الله جل وعلا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، إذن أولا أضاءت لهم ثم بعد ذلك أظلمت. إن كانت مظلمة من بادئ الأمر ولم يستشعر بالإضاءة لا يكون هما على الهم، هو الآن في ظلمة وهذه الظلمة سببت له الضيق والشدة ولا يستطيع السير، لكن إذا أضاء ما حوله أضاءت ما حوله واستطاع السير وهم بالسير ثم بعد ذلك جاءت الظلمة يركب الهم على الهم والحصر على الحصرة كما بين الله جل وعلا أن أهل الكفر يوم القيامة بالذات الذين استخفهم الكبراء أنهم يوم القيامة يكون الأمر عليهم حسرات استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات فهي حسرات مركبة فلما جاءت الظلمة بعد الإضاءة دل ذلك على تركيب الهم على الهم إمعانا في تعذيبهم المعنوي وأيضا من اللفتات في ذلك هذه الآية المثل العظيم في القرآن الكريم مثلهم وهذه الأمثال كما قلنا لا يعقلها إلا العالمون قال الله جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم أفرد النور بنور مش بأنوار قال بنورهم إفرادا وتركهم في الظلمات فجمعها فجعل النور إفرادا أحد وجعل الظلمات جمعا هذه فيها دلالة واضحة جدا يحتج بها علماؤنا على أن طريق الله واحد وهديناه النجدين يعني طريق الهداية فطريق الهداية واحد لا حيدة عليه وأما طريق الغواية وطريق الضلالة فهو سبل كثيرة وهذه قد بيّنها الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال من الظلمات إلى النور فجمع في الظلمات وأفرد في النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إفراج من النور إلى الظلمات وقد قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه فخط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا وخط عن شماله خطوطا وقال هذه سبل متفرقة على كل سبيل شيطان فطرق الغواية طرق كثيرة جدا ومتشعبة ومتفرقة لكن تجمعها يجمعها أصلان الأصل الأول طريق الشبهة والأصل الثاني طريق الشهوة طريق الشبهة وهذه طريق الشبهات الحكمة والعلم والذي ينفيها والثاني طريق الشهوات وهذه لابد من الورع والتقى حتى تنتفي عن المرء الغرض المقصود هنا اللفتة العظيمة أن الله جل وعلا أفرد النور قال ذهب الله بنورهم ليبين أن طريق الله واحد قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فهو الحق واحد عند الله وهذا أيضا يبين لك خطأ بعض الأصوليين وهو الإمام الغزالي الذي يرى بأن كل مجتهد مصيب كل مشاهد مصيبة هذه مصيبة لو قلنا بهذا القول مصيبة إذن لكل إنسان أن يأخذ بقول أي مفتي من المفتيين يعني على الاختلاف حتى في الأقوال على أن كل مشاهد مصيب والصحيح أن أنا أقول كل مشاهد مصيب وليس بمصيب كيف ذلك لبقى قلت كل مشاهد مصيب وليس بمصيب كل مشاهد مصيب في الحق لأن الحق متعدد بنورهم وتركهم في ظلمات وكل مشاهد الحق واحد غير متعدد قال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا انتهى الموضوع الحق واحد عند الله جل وعلا لا يتعدد فكل مجتهد مصيب الأجل لكنه ليس مصيبا للحق إصابة الحق هي طريق واحد فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا في إصابة وخطأ فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد يبقى إذن إفراد النور وجمع الظلمات في لفتة عظيمة جدا يبين لك أن طريق الله جل وعلا أن الصراط المستقيم هو طريق واحد وأما طريق الغواية وطريق الضلالة فجمعه الله جل وعلا في ظلمات دلالة على تعدد سبل الغواية نعوذ بالله من الخزان وأنت في هذا الزمن زمن الفتن التي تأتي تطرى على الإنسان مع انطماس نور الهداية ترى كثير من الشعب وترى كثير من الطرق طرق الغواية وسبل الغواية نعوذ بالله من الخزان وأقوى هذه السبل هي السبل الدينية أقوى السبل التي تكون سبل غواية وأخطرها هي السبل الدينية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين الخير الذي فيه دخل لما سأله حذيفة يعني يسأل كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر وما يسأل عن الشر إلا من باب سألت عن الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه فكان يبين له أن في خير بعد هذا الشر والخير هذا فيه دخل بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخل وبين أنه في دعاة على أبواب جهنم الدعاة على أبواب جهنم هذه السبل العظيمة التي يبتدع التي فيها بدع الدين في دين الله جل في علاه يبتدع المبتدعون في دين الله جل في علاه يلبسون الحق بالباطل على أنه له غطاء شرعي له غطاء شرعي. وده كثير، انت تجد حتى في المفتيين واكثر من حال ترى فيهم هذا الباب من كثير ممن يعني صعد الان يدعو الى الله جل في علاه، اما بجهل وجهاله واما بقصد قد لبس الحق بالباطل. انا اهالني انني سمعت باذني ورايت بعيني، يعني الان ليس نقلا عن احد، يعني دكتور ليس دكتور، ده له قمه في مكان معين ومكان يشع نوره في دين الله جل في علاه، بيتكلم عن مسائل معينه، بيتكلم عن الغلو وعن الوسطيه، فبيتكلم عن مساله استصراف القبور، وان مساله استصراف القبور والذين يدندنون حول استصراف القبور هؤلاء اصحاب المظاهر. طبعا معروف من اصحاب المظاهر، ما في الا السلام كانك تقص الكلام انتهى الموضوع. هؤلاء دول اصحاب مظاهر، عايزين سواد وقميص قصير ولحيه، هذه المظاهر دي لا تنفع بشيء. واحنا دين هل ديننا يكون فيه قشر ولباب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد يقول لن يقوم بهذا الدين الا من احاطه من جميع جوانب هذا الدين. والله انا سمعت وكنت ابكي، قلبي سيحترق. الرجل بيتكلم معه ويحاوره، وهو يحاوره وبيتكلمه عن انه امام الامه، وان شويه الشرذمه هؤلاء الذين يؤثرون على البشريه. يعني لما سئل طب ليش هؤلاء القوم يعني لهم صوت وكده، قال الان مفتوح لهم المجال. مين اللي بيفتح لهم المجال؟ يعني السلفيين فتح لهم المجال، ده هم مطموس حالهم في طيرة أعمارهم، الفتح لهم المجال. لكن هو يتكلم بجرأة عجيبة ويقول الصلاة هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام كلام باطل، وقد أخطأوا خطأ فاحشا، وقد كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتى بحديث ضعيف وطمس الحديث الصحيح، لكن هو لما تكلم قال أولا أنا أتكلم، أنا عندي صحيح البخاري صحيح مسلم وصح صحيح صحيح مسلم. والله وانظر بقى الى هذا التلبيس، هذه هو هذا الطريق حقا، هو طريق الغواية. رجل اتى بحديث في صحيح مسلم، هذا حديث ابن عباس، المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تقوم المسجد، المرأة كانت تقوم المسجد فمات، فلما ماتت دفنت ليلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا دفناه ما أيقظناه في الليل، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب. في رواية في السنن في غير الصحيح، اللي في الصحيح ذهب فصلى عليه، صلى عليها وين؟ عند القبر. هو الآن بيحتج بها. وفي رواية السنن أنه صف الناس صفوفا، صلى عليها وحده، وهذا الذي احتج به بعض الشافعية بأنه لا يجوز الصلاة على القبر، ما يجوز الصلاة على الميت بعد ما يتم، لعموم نص النهي. هو طبعا هو يقول الآن، يقول بعد ما احتج بهذا الحديث، يقول والأئمة من السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين قالوا بجواز الصلاة في القبر، المسجد فيه قبر. طيب ثم بعد ذلك قال والله في احمد بن حنبل، احمد بن حنبل جاي من ورا الاكمه، خلاص احمد بن حنبل ده كانوا مش المهم. بعد كده قال انصافا، قال طبعا احمد، نعرف احمد ده امام اهل السنه والجماعه، وهو بعند حديث واتى بالحديث الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله لمن صار تهب قبور انبيائهم مساجد. وايضا احتجوا بحديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة، هي مسألة قبل أن يموت على نفس اللعن، فقال هذه حديث صحيحة، هو النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقلنا لهم الآن جيد جدا، هذا حديث صحيح، لكن احنا عندنا حديث آخر يبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في القبور، لأنه صلى في القبر ولا ما صلى؟ صلى في القبر، هذا أول شيء. بعد ما قال هذا صلى في القبر بهذا الاحتجاج وهذه الطريق، كما قلنا احنا ما زلنا في نفس الآية، طريق الغواية وطريق الطريق المستقيم، طريق الله جل في علاه. فقال الآن عندنا الأئمة الثلاثة يقولون بأن بجواز الصلاة في المسجد فيها القبور، وأنا ما أدري من أتى بقول من أقوال أهل العلم الذين قالوا بجوازها، ما من أحد من العلماء إلا وقال إما بالكراهة أو قال بالتحريم. وأصل النزاع بين الأئمة إذا صلى في المسجد فيه قبر هل تصح الصلاة ولا ما تصح الصلاة؟ هذا النزاع. خلينا في اللي احنا فيه الآن. المهم الرجل أتى بهذا الحديث وتكلم فيه، ثم قال الأمة بأسرها الآن تقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. إذا كانت الأمة بأسرها فالأمة لا تجتمع، هذا حديث، فالأمة لا تجتمع أضغالة، فأصبح عمل الأمة الآن كله إيه؟ إجماع، صح؟ طالما في إجماع فقال وهنا بقى الفقه والأصول حاجة تموت، وانتم مش قادرين تستحملوا القاعدة الفقهية، الفقه والأصول. فقال إذن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وعندنا حديث ينهى عن ذلك، فهذا الحديث لا يعمل به، ما ينفعش عمل به. والله الرجل، حتى الرجل اللي بيحاوره، رجل ما يعرف شيء، هو من العوام برضه، نفس المسألة، لكن إيش قلبه؟ قالوا لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. قال له نعم صحيح لكن ما تعملش به انتهى الموضوع. اجمعت لانك لو قلت هتعمل بالحديث ده هتكذب ايه؟ هتكذب الحديث تجتمع. وانا اريد فين اسناد حديث هذا الشرع المعنى؟ اين اسناد المرفوع؟ في احد عندكم في 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 اسانيد مرفوعه مستقيمه لهذا الحديث؟ وايضا الامه اذا قلنا الحديث ابن مسعود وقلنا بالصحه لو قلنا الامه لا تجتمع على الضلال من اصحاب المقاهي وفي الشوارع العوام من الامه؟ لهذه دلاله واضحه جدا على رفيع مكانه العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامه باسرها فين؟ شوارع العلماء المجتهدين فقط. فلا تجتمع على هم العلماء فقط هم المجتهدون فقط. ائتنا بالادله على ان هؤلاء من المجتهدين قالوا ذلك. فأطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا بعدما طرحه وقال إن أنا لو لم أطرح هذا الحديث لكذبت هذا الحديث. أتى بحديث ضعيف يقول أنا سأكذبه لو أطرحت هذا الحديث. والحديث الذي كالشمس المتفق عليه قد نطرحه. وبعد كده في المحاورة قال أنتم لا, لا يعني هو المسألة كلها مسألة الناس دي بتحفظ المسافين بيحفظوا أربع كلمات ويطلعوا يقولوها وانتهى الموضوع. في شيء اسمه جمع بالأحاديث حيهل اتى بعلم جديد من القبر ما كنا نعرفه. اجمع يا اخانا الكريم العالم ورجل كبير كبير القدر والعلم فاجمع لنا من الاحاديث. قال انظر الحديث هذا الحديث اللي هو حديث ان سلم قال لعن الله يعبد قال هذه خاصه بانه يصلي في قبور المشركين. ده اتى بعله وجيهه قال لان المشركين الحمد لله ان هو اعتقد هذا الاعتقاد ان المشركين يعذبون فين؟ في قبورهم. فلا صح أن تصلي والصلاة رحمة بجانب القبور اللي فيها المشركين أنهم سيعذبون فلا تصلي فيها خاصة بهؤلاء. طب أنت إيش هتفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبور وأنا إيش هتفعل فيه؟ وكيف أنت جمعت بين الحديثين؟ طب أنا ممكن نجمع الحديثين بجمع آخر اقلب الجمع نقول النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور النهي عن الصلاة في المكان اللي فيه قبر وقد قال لا تصلوا إلى القبر لا تصلوا لا تجلس على القبر ولا تصلوا إليه فلا تصلوا إلى القبر ما ذكر لا مشرك ولا وطبعا اذا قال قبر هذه دلاله واضحه جدا على العموم صحيح ولا لا. تعال احنا ننظر بقى في كلامك انت استدللت بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المراه السوداء التي تقوم المسجد اقلب الايه قل النهي عن الصلاه في المساجد اللي فيها قبور او في القبور نهي عام صحيح ولا لا يخصص بالذي دفن ولم يصلي عليه يبقى انتهى الموضوع. هذا صحيح ولو قلنا لا قال انا ما يعجبنيش اقول له يبقى انتهى الموضوع عندنا تعارض صح. التعارض نهي لا تصلوا الى القبور وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فعلا ولا قولا وعندنا حديثنا يبقى اذا القول يقدم على الفعل لا من الناحيه الثانيه حديثنا حاضر وحديثك الذي تستدل به مبيح. واذا اجتمع الحاضر والمبيح في قواعد الفقه عند علمائنا غلب الحاضر على المبيح. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم قالت يحذر عائشه لما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الماء واخذ على راسه هكذا يقول سبحان الله ان الموت سكرات ثم قال دعنا نطلع على يهود النصارى تاخذ قبور انبياء مساجد ماذا قالت عائشه؟ قالت يحذر ما ايش؟ مسار لولا ذلك ابرز قبر خشيه. طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تتخذوا قبري عيدا؟ فالدلالة واضحة جدا على مسألة النهي العام. الغرض المقصود هذه هي الطريق الغواية حقا ضعات على أبواب جهنم الذين يلبسون الحق بالباطل ويزيفون على الناس ولا علم لهم. هؤلاء حقا أصاغر في العلم وإن كبر سنهم. والأمر الثاني هم ليسوا على علم هذه المصيبة وهم أيضا يظهرون للناس بثياب العلماء وإنهم ليسوا على علم بحال من الأحوال. وهذا من أعظم طرق الغواية من أعظم طرق الغواية أن يلبس عليك الأمر بما ليس بعالم أو شبيه العالم. حتى أن بعض علمائنا قال ما ضيع الدنيا والدين إلا الأنصاف. أنصاف أنصاف نحو ضيع اللغة نصف طبيب ضيع الطب بحاله صحيح ولا لا؟ أنت لو ذهبت لواحد نصف طبيب إيش هيفعل معك؟ هيضيع المريض صحيح؟ نصف العالم نفس الأمر. فالأنصاف هم اللي ضيعوا الدنيا بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصابع. فطرق الغواية طرق كثيرة جدا وشتى وأعظم هذه الطرق هو من لبس العلم أو زيف العلم بالجهل أو لبس ثياب العلماء وليس من العلماء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آلة العلم ثلاثة السمع والبصر وإيش والعقل والعقل في القلب. آلة العلم ثلاثة، فالسمع والبصر والعقل، وهذه نعائم من نعائم الله جل في علاه. لذلك على المرء أن يحفظ هذه النعائم وأن يشكر الله جل في علاه. لذلك قد بين الله في سياق المنة على عبادي: وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم سمع الأبصار والأفئدة. فهذه آلات النعمة من الله جل في علاه، وهي آلات العلم. فهنا يبين الله جل أن أهل النفاق قد حرموا هذه الآلات مع وجودها حقيقة، هي وجدت وكأنها غير موجودة، لأنها آلة تعمل فلا تعمل عند هؤلاء المنافقين. فقد عطل الله عمل العين والسمع والبصر، فهي لا تبصر طريق الهداية، وهي لا تسمع ما تنتفع به، وأيضا لا تعقل ما يمكن أن تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم في عمه عظيم كما بين الله للعلى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اختلف العلماء في قوله جل في علاه فهم لا يرجعون، ما معنى لا يرجعون؟ على أقوال ثلاثة. قالوا فهم لا يرجعون عن نفاقهم وغيهم وطغيانهم، وبعض العلماء قالوا لا، معنى لا يرجعون يعني لا يرجعون إلى الإسلام، فلما كفروا هم لا يرجعون إلى الإسلام. والقول الثالث قالوا لا يرجعون عن هذا الصمم ولا عدم السماع، السماع الذي فيه الإجابة. والصحيح أن التفسير يجمع كل ذلك، فهم لا يرجعون من طريق الغواية إلى طريق الهداية، وهم لا يرجعون عن معاندة أهل الإسلام والاستهزاء بأهل الإسلام، فهم صم بكم عمي كما بين الله جل في علاه، وهم لا يرجعون، لا ترجع قلوبهم نقية بيضاء حتى يعني تعقل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله الله جل في علاه، كما بين الله جل وعلا أن على القلوب الأقفال، وأن الله جل وعلا بين وصفا دقيقا في قلوبهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني بما كانوا يكسبون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء. والعمى كما قلنا هنا، العمى هو عمى البصيرة ليس عمى الأبصار. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب، أو هذا المثل الثاني. إذا المثل الأول مثل ناري، ثم المثل المائي، فهذه المادة الثانية مادة الحياة ألا وهي الماء. يقول الله جل وعلا أو كصيب من السماء، أو هنا بمعنى واه، يعني ومثلا آخر كصيب من السماء. والدلالة على أن أو تأتي بمعنى واه كثير جدا في القرآن. إشي شعبة احسنت، قال الله جل وعلا فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، مش ممكن الله جل وعلا يشك كم العدد؟ حاشا لله. فالمعنى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني ويزيدون. وقال الله جل وعلا قاب قوسين أو أدنى، يعني قاب قوسين وأدنى. بين المعنى قول الله جل وعلا أو كصيب من السماء، يعني ومثلا آخر كصيب من السماء. كصيب، الصيب هنا المطر، من السماء المقصود به السحاب، كل ما علاك فهو سماء. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب من السماء المطر فيه ظلمات، ظلمات الليل وظلمات الدجل، ورعد وبرق. الرعد اختلف فيه العلماء، علماء تفسير بأقوال كثيرة جدا لم أجد فيها أثرا صحيحا يمكن أن يرتاح المرء إليه. يقال الرعد هو ملك، والصوت هذا لا يسمع، هو صوت ما بيده للسحاب. الكلام كله لم أجد فيه دليلا، لذلك أقول اتركها على هذا. الرعد كما بين الله جل وعلا، والرعد هذا يسبح بحمد الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا الذي نعلمه، الرعد الصوت الذي يسمعه الإنسان المصاحب للمطر. وبرق، البرق هذا الضوء الذي يخطف الأبصار، اللمعان الذي يصاحب المطر. الله جل وعلا ضرب هذا المثل مثلا رائعا. فأول هذه اللفتات في هذا المثل أو كصيب من السماء، يعني المطر من السماء، بيّن الله جل في علاه بأن المطر مادة الحياة. الأرض تكون ميتة فلا تحيا إلا بالمطر، قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا كان المطر هو مادة حياة النبات والأرض، فالقرآن هو مادة حياة القلوب، القرآن هو مادة حياة القلوب والأرواح. فهذا التشبيه في المثل أو التمثيل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فقلنا المطر هو مادة الحياة، حياة الإنبات في الأرض، حياة الأرض بالمطر. القرآن أيضا حياة القلوب بهذا القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك باسمك الذي سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي. فالقرآن هو ربيع القلب. وقد بين الله جل في علاه أن القرآن شفاء ورحمة وعبرة وعظة لكل مؤمن. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والقرآن كما قلنا هو حياة القلب وهو نور، كما بين الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا. هذا النور هو نور القرآن. وكان ابن عمر رضي الله عنه كما في شعب الإيمان البيهقي بسند صحيح يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فصادف نور القرآن نور الإيمان فكان نورا على نور، أو كان النور على نور. فالغرض المقصود هنا التمثيل أن الصيب المطر الذي به إحياء الأرض، فإن القرآن به إحياء الأرض والأبدان، فإن القرآن به إحياء القلوب. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا الظاهر الواقع أمام الناس في المطر. طيب ما هي الظلمات والرعد والبرق في القرآن إن كان التمثيل بالقرآن؟ فنقول: أما الظلمات هو الكلام على المشركين أهل الشرك وأهل النفاق والكفر، وبيان أنواع الكفر وسمات المنافقين وصفات المشركين، هذه هي الظلمات التي تكون في التمثيل بالقرآن. فيه ظلمات، نعم، صفات أهل الشرك، فهي ظلمات، ظلمات مركبة، بل أظلم الظلم الشرك وأعظم الذنب هو الكفر بالله جل في علاه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر أو أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقد قال الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله، نقلا عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم الظلم هو الشرك. فالظلمات في القرآن هو ذكر أهل الشرك وأهل النفاق وسمات أهل النفاق وأهل الشرك، ظلمات ورعد. قال العلماء: والرعد هنا الوعيد والتخويف، لأن الرعد قارعة تهز الأركان تخلع القلوب، فالرعد كما يقرع الأسماع ويهز القلوب والأركان، فالرعد في القرآن هي الآيات القوية التي تنخلع القلوب عند سماعها، الآيات التي فيها التخويف من النار، التخويف من لقاء الله جل في علاه، من عذاب الله جل في علاه. حتى الكافر كان يهتز لكلمات الله جل في علاه. جبير بن مطعم كان يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا آنذاك، وهو يصلي في الحج يقول: والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع. قال: فكاد قلبي يطير، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. حتى الكافر ولذلك أسلم، اهتزت أركانه فأسلم لسماع كلام الله جل في علاه. فالرعد هنا هي آيات التخويف والآيات التي فيها ذكر النار وذكر العذاب. انظر كيف يبين الله جل وعلا ويصور النار أنها تكون تشتاق لأهل الكفران، وأنها تتغيظ بل تمتلئ غيظا عندما ترى أهل النفاق وأهل الكفران، تمتلئ ولا تمتلئ، تقول: هل من مزيد؟ قال: فيه ظلمات ورعد وبرق، هذه لأهل الإسلام، وبرق هذه لأهل الإسلام. فالبرق هو الوعد، وعود الله جل في علاه بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيما فيها من جنات وحور وحبور وسرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. هذه الجنات التي قال فيها الله جل في علاه: ورثتموها بما كنتم تعملون. البرق هنا هو لأهل الإسلام. إذن الظلمات لأهل الكفران، والرعد والظلمات لأهل النفاق، والبرق هو لأهل الإيمان. وانظر إلى العجيب في المثل هذا، أن هذا المطر يمكن أن يحيي الأرض وممكن أن لا يحيي الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمطر ممكن يكون فيه الإحياء ويكون فيه الإماتة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة أن تكون عامة، لأن المطر ينزل ولا تنبت الأرض، ما في إنبات. وكذلك القرآن، القرآن يحيي، يحيي القلوب الحية النقية فقط. لذلك قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ليس على الإطلاق، قال للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الآية الأخرى قال: وهو عليهم عمى، على هؤلاء الكافرين. هذا بالنسبة لهذا المثل. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم. هذا المثل أيضا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه في حديثه عندما قال، الحديث الذي في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها. يعني هذا أقل درجة، تتفاوت الناس في انتفاعهم بالقرآن. فقال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها، وأخرى فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من نفعه الله جل وعلا بما بعثني به، ومن لم ينفعه الله جل وعلا أو لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله جل في علاه الذي أرسلت به، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر، مثل لأهل الإسلام ومثل لأهل النفاق والكفران. العلماء أيضا يقولون في هذا المثل مثل الماء الذي فيه مثل أهل النفاق وأهل الإيمان، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أنهم يتقون الموت بأصابعهم، وأن لهم أن يعني تكون لهم الحياة قد ماتوا يوم أن مات القلب بنفاقهم لما امتلأ النفاق وعلاه الران، كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يجعلون أصابعهم في أذنين من الصواعق حذر الموت، فيها دلالة واضحة جدا على أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة أن قدر الله جل في علاه لابد أن يقع، وأنه نافذ ولا مدفع لقدر الله جل في علاه، لا يغني حذر من قدر. يحضرون الموت والموت لابد أن يأتيهم، لأن الله جل وعلا جعل كأس الموت يدور على الرؤوس. مع ذلك نقف وقفة في مسألة القدر هنا، بل القدر نقول القدر على أقسام ثلاثة. هنا بالنسبة للمنافقين الحذر لا يغني من قدر، والقدر لا مدفع له، لكن الحق عند أهل السنة والجماعة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة القدر على مراتب ثلاثة: قدر لابد أن ينفذ وهذا لا مدفع له، وقدر آخر لا حيلة فيه هذا لابد من الرضا به، والقدر الثالث وهذا أنت تحت القدر الأول، والقدر الثالث والنوع الثاني أصالة هو القدر الذي يستلزم على العبد المؤمن المكلف أن يدفعه، دفع القدر بالقدر. فالقدر الذي لا حيلة فيه هو القدر الذي وقع ولا مدفع له، الذي شاءه الله جل وعلا وكتبه في لوح المحفوظ، هذا لا بد أن يكون. قال الله جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، من ذلك الموت، هذا الموت لا مدفع له، لا رد لقضاء الله جل وعلا في هذا بحال من الأحوال. كلمة قالها الله جل في علاه لابد أن تقع في هذه الدنيا، إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما القدر الذي يدفع هو القدر الذي قد عارضه قدر آخر، كقدر الجوع، فالجوع قدر من أقدار الله جل في علاه، ألم الجوع قدر من أقدار الله جل في علاه، المرء يستلزم عليه أن يدفع هذا القدر بالطعام. قدر الهلاك، إذا شارف المرء على الهلاك ولم يجد طعاما يدفع هذا القدر بالأكل من الميت، فهذا دفع قدر بقدر. فهنا يعني يحمد المرء إذا دفع القدر بالقدر عبادة لله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا مبينا أن هذه عبادة لله جل في علاه أن تدفع القدر بقدر، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وأيضا قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، هذا دفع القدر بالقدر. ومن ذلك أيضا قبل أن تقع البلية، قبل أن تقع المصيبة يرفع المرء يده، فإن الدعاء يعني نعم يعتلجان، الدعاء يدفع القدر، أيهما أقوى دفع الآخر. فإذا كان القدر، وهذا كثير من إخواننا الذين يعملون مثلا إذا وردوا أن العمل انتهى أو أنه يعني ستكتب له رسالة الانتهاء من العمل، يحسب أن هذا قدر حتمي عليه فيسلم، ليس له التسليم، ولو سلم كان متقاعسا متوكلا وغير متوكل. لابد أن يدفع هذا القدر بقدر، يبحث عن الأسباب، لو توكلت مع الله حق توكله لرزقكم الله جل في علاه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يقول الله جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، الصاعقة المهلكة القارعة التي تصم الآذان، من الصواعق حذر الموت وعند لهم النجاة، بل قد ماتوا يوم أن مات قلبهم بالنفاق، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل وعلا خاتما لهذا المثل: والله محيط بالكافرين. هذه من أروع ما تكون ختاما لهذه الآيات بعدما بين الله جل في علاه أن أهل الكفر وأهل النفاق يسعون سعيا حديثا للنجاة من عذاب الله جل في علاه، ولا نجاة، لأن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء. والله محيط بالكافرين، قال العلماء الإحاطة هنا الهلاك، والله محيط بالكافرين يعني مهلك الكافرين، فقول الله جل في علاه وأحيط بثمره يعني أهلك هذا الثمر. فيقول الله جل وعلا والله محيط بالكافرين، الإحاطة هنا إحاطة عامة، إحاطة شمولية، إحاطة سمع، إحاطة بصر، إحاطة قدرة سبحانه جل في علاه، إحاطة علم. قال الله جل في علاه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون عصبا ولا غيبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فأحاط الله جل وعلا بكل شيء سمع، وكان الكفر يجلسون يتكلمون بصوت منخفض، فقال بعضهم للآخر هل يسمعنا الله جل في علاه؟ قال إذا على الصوت سمع الله، وإذا انخفض الصوت لا يسمع الله جل في علاه، فأن لهم ذلك والله ليس بغائب عن عباده وهو شاهد على كل شيء. كما قال ابن مسعود، وبين أن السماوات ما بين كل سماء وسماء 50,000 سنة، إلى أن تكلم عن الماء والعرش والله فوق العرش ويعلم ما هم عليه ويسمع ما هم عليه. قالت عائشة كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة لتشتكي زوجها في ناحية المنزل ويخفى عليها بعض حديثها، والله جل وعلا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك. سبحانه جل في علاه وقد أحاط بكل شيء علما قال الله، أو بصرا، وقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء بصرا قال الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله جل وعلا عن سفينة نوح قال: تجري بعيوننا. فالله جل وعلا يرى كل شيء سبحانه جل في علاه، وأيضا قد أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما قال الله جل الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل عليه يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. وقد أحاط الله جل وعلا بكل شيء قدرة من تمام ربوبية الله جل في علاه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير سبحانه جل في علاه. فإذا قول الله جل في علاه والله محيط بالكافرين خاتمة تبين لنا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، ولا يمكن أن يتفلت أحد على الله جل في علاه، قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، فمن أحد معه ينادي يدافع عنه ولا ينافع عنه. قال الله جل وعلا: والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق، يكاد هذا الفعل فعل من أفعال المقاربة، يعني هو البرق لم يخطف الأبصار، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بعض العلماء يقولون هذا تمام للمثل على المنافقين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، بأن الله جل وعلا مثل كأن رجلا وقف في ظلمة وأراد السير في طريق في مفازة مهلكة، وأراد السير فعم عليه الليل فأظلم المكان، ثم بعد ذلك أمطرت الدنيا عليه فعاش في ظلمات لا يستطيع أن يسير في هذه المفازة ولا ينجو منها لعائقين كبيرين عظيمين. العائق الأول السير في المطر يصعب على كل إنسان، فأمطرت عليه السماء فما استطاع أن يسير، والثاني هي ظلمة الكفر وفيه التخبط في الحيرة والتذبذب فلا يستطيع أن يسير في مثل هذه المفازة المهلكة. فقال الله جل وعلا: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. فإذا أضاء البرق أراد أن يسير ذهب بعد ذلك هذا الضوء، فما سار وما مشي في طريقه وقف على نفاقه أو وقف في الحيرة التي أصابت قلبه بالنفاق. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. بعض العلماء يقولون لا، هذا التمام المثل مثل آخر لأهل الإسلام لا لأهل النفاق. فيكاد البرق يخطف أبصارهم هذا الكلام على أهل الإسلام، كأن الله جل وعلا يقول الإسلام كالمطر، فهو الإسلام فيه المطر، نعم، فالمطر كله خير والإسلام كله خير، الخير كل خير في الإسلام، لأن الدين عند الله الإسلام. إيش الأدلة التي تثبت أن الله لا يقبل أي دين غير الإسلام؟ عشان تبتسم جيد. طب ما ابتسمتش، أنا رأتك ابتسمت فأنا أريد الإجابة، اتهمتك من ابتسامة أريد الإجابة. إن الدين عند الله الإسلام، أنا قلت ذلك. الدين أدلة أخرى، أحسنت، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل من محمد الإسلام. كمل عشان تترافق معه، كمل. في حديث واحد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فئتين عظيمتين أهل الكتاب. طب الحديث المشهور عن أبي هريرة: أمرت، أمرت في تسهيل أكثر من كده، أمرت أن أقاتل الناس حتى. يبقى هذه فيها دلالة واضحة جدا بالإشارة أن الله لا يقبل إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والحديث الظاهر الصريح في ذلك قال: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقالوا المثل هناك يكاد البرق يخطف أبصارهم، هذا مثل المطر هو الإسلام، المطر هو الإسلام. فيه ظلمات ورعد وبرق، وأيضا البرق يخطف الأبصار، البلايا والمحن التي تأتي تطرى تنزل على أهل الإسلام. ما من مسلم يدعي الإسلام ويدعي الإيمان إلا والله جل وعلا لابد أن يمحصه بالبلايا التي تأتي تطرى تتوافر وتتوافق وتتضافر، وهذه التي تأتي تتتابع في آخر الزمان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج على نسائه قال ايقظوا صواحب الحجر، ثم قال ويل العرب من شر قد اقترب، على فتنة أنه قد انفرج من جدار يأجوج ومأجوج هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن كمواقع القطر عندكم، فالفتن تأتي، فتن تأتي ليل نهار، تأتي صباحا ومساء، هذه الفتن تجعل الحليب حيران، يمسي المرء كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، تنقلب الأحوال، وهذه الفتن فتن عظيمة في آخر الزمان، هذا الزمان الذي هو زمان الفتن. قد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفضنا التراب عن أيدينا إلا وتغيرت قلوبنا، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، والقابض على ديني قد قابض على الجم، لذلك قال النبي سلم على أن أعظم الناس إيمانا الذين يأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هي صحف في أيديهم ويقولون آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم عمل الرجل منهم بخمسين منكم، أو أجر رجل منهم بخمسين منكم، أو قال أجر رجل بخمسين. فقال أبو هريرة يا رسول الله بخمسين منهم؟ قال لا بل منكم، تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فهم قالوا المطر هنا هو الإسلام، والإسلام كله خير، الإسلام ما أتى إلا بالخير، لأن صاحب الإسلام لابد في يوم ما نفعته في يوم ما أن ينجو من النيران ويدخل إلى الجنان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فكما أن المطر فيه الخير، والمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره، فالإسلام أيضا فيه الخير، ولا يعلم الخير يكون في الأول أم في الآخر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والمطر من بركته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ المطر في يده ثم يدلك بذلك كتفه ويقول هذا حديث عهد بربه، وكان ابن عباس يخلع عن ثيابه ويقول قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء ماء مبارك، والإسلام إسلام فيه البركة، البركة كل البركة، والخير كل الخير في الإسلام، ولا ينفع الله أحدا قط في حال من الأحوال إلا بالإسلام، وليست هناك منة أعظم من منة الإسلام، بل على كل مسلم أن يحمد الله جل في علاه صباح مساء ليل نهار على هذه المنة العظيمة ألا وهي الإسلام. فلذلك قال العلماء المثل الثاني هذا مثل خاص بأهل الإسلام، وأن مواقع القطر والبرق والرعد هذه بلايا تأتي تطرى على أهل الإسلام، فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسك بكتاب الله جل في علاه الذي يعطب النوارز على دينه ما يزيده البلاء إلا قوة وصلابة في دينه وقربا من الله جل في علاه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أما أهل النفاق يفسرون يقولون عندما تأتي النعائم يدخلون في الإسلام ويقولون هذا الدين دين مبارك، وعندما تأتي الفتن تترى يفرون من هذا الدين ويقولون هذا الدين ليس فيه ثمة بركة بل هو دين مزيف، نعوذ بالله من الخزلان، كما وصفهم الله جل وعلا وصفا دقيقا في كتابه عندما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير من اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعبد الله على حرف، وهم كما وصفهم الله جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن كان النص لأهل الإسلام قالوا ألم نكن معكم، وإن كان النص لأهل الكفران قالوا ألم نمنعكم من المؤمنين. الغرض المقصود بأن هذا المثل قال علماؤنا هو مثل لأهل الإسلام وما فيه من البلايا التي تنزل على أهل الإسلام تقوي أهل الإسلام ويعضون بالنوارز على الدين، كما قال بعض العرب وفصحاء العرب قالوا الضربات التي تأتي تطرى على الظهر فلم تقسمه تقوي، فهذه البلايا التي يرقق بعضها بعضا من تمسك بدينه وعض عليه بالنوارز كالقابض على الجمر صار ذهبا خالصا عند ربه جل في علاه، وأما هذه البلايا نزلت على أهل النفاق فضحتهم عند ربهم جل في علاه وعند أهل الإيمان يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يختم الله جل وعلا في هذه الآية كما ختم في الآية السابقة والله محيط بالكافرين، لأن هذا الكلام كله سياق لتخويف أهل النفاق، إذا كانت الآيات تتكلم على أهل النفاق فلابد من إظهار ربوبية الله جل في علاه وجبروت الله جل في علاه وقوة الله جل في علاه، لأن العذاب عظيم وأن العقاب وخيم، فعلى أهل النفاق أن يرجعوا عما هم فيه من مخادعة الله جل في علاه والاستهزاء بأهل الإيمان. قال الله جل في علاه: إن الله على كل شيء قدير. وهذه التي نقول بها أنه لا يصح ولا ينبغي لأحد أن يقول إن الله على ما يشاء قادر، أو يقول الله جل وعلا على ما شاء ما شاء قادر أو ما يشاء قادر. لا، لابد أن نقول إن الله على كل شيء قدير، لأن كلمة إن الله على ما يشاء قادر هذه توهم بأنه إذا لم يشأ شيئا لا يكون قادرا عليه. لا، لابد أدبا مع الله جل وعلا أن تسير مع سياق القرآن، فالله جل وعلا قد جمع كل شيء، ما شاءه وعلا ولم يشأه. لكن عندما نقول إن الله جل في علاه إذا شاء كان، إذا شاء شيئا كان، وإذا شاء لم يكن، نعم هذه بقدرة الله جل في علاه، لكنه في كل شيء أو على كل شيء قدير. لذلك لك أن تقول إن الله على كل شيء قدير، ولا ينبغي لك أن تقول إن الله على ما يشاء قدير. إن الله على كل نص في العموم، إن الله على كل شيء قدير، وعلى كل شيء قدير في الممكن والمتاح. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس. الناس هنا هل يراد بها العموم أو عام خاص؟ بعض العلماء يفسر ويقول: يا أيها الناس المقصود به أهل النفاق المنافقين فقط، لأن سياق الآيات كله يتحدث عن المنافقين. فقال: يا أيها الناس، يعني يا أيها المنافقون. وهذه أيضا فيها دلالة على أن القرآن يأتي بالعام الذي يراد به الخاص. مثلا قلنا قبل ذلك يأتي بلفظ عام يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. الذين قال لهم الناس، الذين من؟ الذين المعني بهم من؟ أهل الإيمان في المدينة. الذين قال لهم الناس، ما المقصود بالناس هنا؟ اليهود. ها، نعيم. قال لهم الناس: إن الناس، من الناس الأساسة؟ كفار فين؟ ها، أهل مكة. نعم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. هنا أيضا: يا أيها الناس يقصد بهم فقط أهل النفاق. وبعض ما قال: لا، هذه الآية لليهود والنصارى، هذه الآية لليهود والنصارى. لما؟ لأنه قال: عبدوا ربكم. فاليهود عبدوا عزيرا من دون الله، والنصارى عبدوا عيسى من دون الله، فالآية مقصود بها اليهود. وبعضهم قال: لا، يا أيها الناس عبدوا ربكم، هذه الآية يقصد بها كفار مكة. وبعضهم قال: بل يقصد بها العموم. وهذا قول ابن عباس، وهذا هو الراجح الصحيح. يا أيها الناس الصحيح كل الناس، لكن يظهر لنا إشكال وهو قول الله جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن كانت لأهل الإيمان، ما أهل الإيمان يعبدون ربهم؟ فما الفائدة أن يقال يا أيها الذين تعبدون ربكم اعبدوا ربكم؟ فما الفائدة؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ شعبه، هذا هو أريد النظير من القرآن موجود. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. ما هم آمنوا، لكن آمنوا. أنت في الفاتحة ليلة نهار تقول اهدنا الصراط، ما أنت على صراط مستقيم وأنت تصلي، لكن تقول اهدنا الصراط، إما الثبات على هذا الصراط، وإما حقيقة الصراط، وإما اليقين في الصراط، وإما التقوى والورع الذي يصل بها الإنسان وهو على هذا الصراط. هذا الإشكال الذي يمكن أن نحله. إذن يا أيها الناس يدخل فيها أهل الإيمان وأهل النفاق وأيضا أهل الكفران من اليهود والنصارى. يا أيها الناس ارعها سمعك. فالنداء هذا لابد أن يأتي بعده أمر عظيم: يا أيها الناس اعبدوا. وهذا هو الأمر العظيم، اعبدوا ربكم، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق للعب، ما خلق الخلق إلا للعبادة. لذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الأمر العظيم الجلل الذي من أجله كون الله الكون، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، بل من أجله قد فرق الله جل وعلا الناس بين فريقين، بين سعيد وشقي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا أمر. والعبادة اسم جامع، كما قال علماؤنا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ابن عباس قال: اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، خصها بالتوحيد فقط. وبعض العلماء يقول: اعبدوا ربكم، يعني اطيعوا الله جل في علاه، فائتمروا بامره وانزجروا عن نهيه. والصحيح الراجح انها عام، اعبدوا تدخل فيها العباده، افراد العباده لله جل في علاه، وتدخل فيها الطاعه في الاوامر، وايضا الانتهاء عن النواهي. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذه العباده يعني تدور رحاها على خمسه احكام، الا وهي الوجوب. فعباده واجبه الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. طب علمنا أن الوجوب فيها عبادة، إذا قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة فالعبادة أن تقيم الصلاة، وأيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود إذن مستحب أيضا كثرة السجود، صحيح. والإباحة هذه الإباحة لك يعني أمور لا يعني لا تحاسب عليها إن تركتها، وأيضا لا تحاسب عليها إن فعلتها إلا بنية تجار النية، تنقلب العادات عندهم بعبادات. أما المحرم والمكروه كيف يكون عبادة؟ نعم، إذا انزجر المرء وانتهى عن المنهيات فهذه عبادة لله جل في علاه، وأيضا عن المكروهات فهذه عبادة لله جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، انظر لما قال اعبدوا ربكم ولم يقل إلهكم، مع أن أصل العبادة تكون للإله، الربوبية لما ما المغزى ما هذه اللفتة العظيمة التي جاءت في هذه الآية العظيمة، وهو الله جل وعلا يقول اعبدوا، والعبودية هي محض إلهية، لأن يعني عندنا التوحيد توحيد ربوبية وإسماء وصفات وتوحيد إلهية، صحيح. التوحيد الإلهية والخاص بالعبادة، التوحيد الإلهية ما معنى التوحيد الإلهية؟ هو إفراد الله بالعبادة، فناسب العبادة أن يقول اعبدوا إلهكم، لكن قال هنا اعبدوا ربكم، فيها أكثر من أمر. الأمر الأول اعبدوا ربكم لأن ما آلكم إليه، وهذه فيها كما سنبين وإن شاء الله نشرح ذلك الأسبوع القادم، أن هذه الآية تبين لنا قواطع في مسألة الرجوع، يعني أنتم ترجعون إلى ربكم جل في علاه فهو القوي القادر، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فسيبعثكم من القبور وتقفون حتى يحاسبكم على معصيته في عدم عبادة الله جل في علاه. هذه المناسبة الأولى، ربكم يعني هناك رجوع لله جل في علاه، وما قال اعبدوا ربكم إذا كان هناك رجوع بالربوبية يعني بقدرة الله جل في علاه فهناك إسابة وهناك عقاب، وإذا قال بالربوبية إذا لابد من التجبر ولابد من التكبر ولابد من العزة والقدرة حتى ترتجف القلوب وتخشع لله جل في علاه وترجع وتؤوب وتذل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذه أيضا فيها دلالة أخرى عظيمة جدا، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يعني ما دمت قد علمت أن الخالق الرازق هو الله جل في علاه فعليك ألا تذل إلا له ولا تصرف عبادة إلا له. فإذا اعبدوا ربكم هذه فيها دلالة واضحة جدا على العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإن قلتم الله جل في علاه فعليكم ألا تذلوا إلا لله ولا تصرفوا العبادة إلا لله، لا تذبحوا إلا لله، لا تنظروا إلا لله جل في علاه، لا تسجدوا إلا لله جل في علاه، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا هنا الله جل وعلا يبين لنا العلاقة الوطيدة بين توحيد الربوبية وبين توحيد الإلهية، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. أيضا هنا أدب من أداب المناظرة، ألا وهو جر الخصم الذي ينازع ويعارض من المختلف فيه إلى المتفق عليه، فهو الله جل وعلا يقول اعبده هذا مختلف فيه، لأن الله جل وعلا قال مبينا لنا أهل مكة ماذا كيف اعترضوا على الرسول، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، مختلف فيه مختلف فيه مختلف فيه، فجرهم الله جل وعلا، وهذا أدب المناظرة يستقى من هذه الآيات، جرهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأنهم جميعا يتفقون بإيش؟ بالربوبية، بأن الخالق الرازق المتفرد بذلك هو الله جل في علاه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ما نزعوا في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم ما نزعوا في الربوبية لكن نزعوا في الإلهية، فالله جل وعلا جرهم من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. هذه اللفتة الثالثة أيضا في قول الله جل في علاه اعبدوا ربكم، ثم فسر الربوبية أو بين لوازم الربوبية، فمن لوازم الربوبية الخلق والإيجاد من عدم والإطعام والمن والإحياء والإماتة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله. انظر رجع بعد ذلك بعد ما بين لوازم الربوبية وتمام لوازم الربوبية، ظهر أن يبين لكم أنا يعني القرآن جركم من المختلف فيه إلى المتفق عليه، فلزاما إذا أقررتم بأن الرازق الخالق المدبر هو الله لزاما ألا تصرفوا عبادة إلا له. هذا قول العقلاء، وإلا فهو جحود وظلم بين أنتم فيه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم باقي الكلام على قول الله جل في علاء: اعبدوا ربكم. أن هذه الربوبية تبين الدلالة القاطعة من أكثر من 10 أوجه إلى المعاد والبعث لله جل في علاء، والمثول بين يديه يسأل عن كل صغير وكبير دقيق وجليل. وأيضا نجد اللفتة في قول الله جل في علاء: لعلكم تتقون. هل هي للترجي أم هي للتعليل؟ أم العبادة تصل بالمرء إلى التقوى؟ أم هو تعليل للخلق؟ ما معنى؟ إيش معنى يا كريم لما قلت تعليل للخلق؟ دكتور أيمن، دكتور أيمن، لعلكم تتقون. قال بعض العلماء: لعلكم للترجي. وبعض العلماء قال: لا، هذه للتعليل، إما تعليل لعبده أو تعليل لخلقه. كيف تفسر بهذه المسألة؟ إيش معنى هذا؟ لعلكم تتقون إما للترجي أو للتعليل. أي تعليل؟ تعليل لعبده ولا تعليل لخلقكم؟ لعبده. يعني إيه؟ يعني المعنى مع أن الأصح تعليل لخلقكم، لكن اتفضل. لا، مش خلاص أنا معك تعليل لعبده، لأن ده قول بعض المفسرين. الآن لعلكم تتقون، هذا التعليل لعبده أو لخلقكم؟ أنت قلت لعبده، إيش المعنى بقى؟ إن كان تعليل لعبده، أحسنت، تكون عاقبة الأمر بالعبادة. كلما صلى، كلما زكى، كلما استغفر، كلما عبد الله جل في علاه، هيصل هذه العبادة نور على نور حتى يصل إلى التقوى. جيد. قال بعض العلماء: لعلكم تتقون تعليل لخلقكم، وهذا هو الأرجح. إيش المعنى؟ شعبة، أنت فارس ميدان اليوم، هذا هو لعلكم، يعني هو ما خلقكم إلا لعلة وحكمة عظيمة، ألا وهي أن تجعل بينه وبين عذابه، بينك وبين عذابه التقوى، تتقي عذابه بالعبادة. فخلقكم لعلكم تتقون، يعني الحكمة العظيمة من خلقكم أن تصلوا بأنفسكم إلى التقوى بسبب هذه العبادة التي تركب عبادة على عبادة. وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.